بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يرجو ويأمل من قالها وعمل بمقتضاها أن يكون ناجيا يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. أبو إبراهيم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف أمورك؟ طيب إن شاء الله.
حياك الله أبو إبراهيم، أهلا وسهلا.
الله شيخنا، الله يحفظك شيخ. الله يسلمك. عندي 6 أسئلة سريعة إن شاء الله.
يلا.
السؤال الأول: حكم من نذر أن يفعل شيء ثم نسي أن يفعل هذا الشيء، فماذا عليه؟ مثال ذلك: شخص نذر أن يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع ونسي أن يصوم الاثنين، فماذا عليه؟
طيب،
السؤال الثاني الله يسلمك: هل صيام كفارة اليمين يشترط أن تكون متتالية لمن لم يستطيع الإطعام؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث: هل من السنة قول هذا الدعاء المذكور في سورة الأحقاف لمن بلغ 40 سنة: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين؟
وصلت 40 يا أبو إبراهيم؟
لا، بعدني على وشك.
تفضل.
والسؤال الرابع الله يسلمك: إذا فتحت باب السيارة وضربت السيارة المجاورة، يعني صارت خدش خفيف، فهل علي شيء؟
الخدش هذا يعني خفيف عادي طبيعي ولا يعني أثر في السيارة؟
يعني جدا يعني بسيط، يعني ممكن يعني أقل من الأظفر يعني.
طيب،
زين. السؤال الخامس الله يسلمك: حكم طوي ورق المصحف حتى أعلم أين وصلت في القراءة، وذلك لما لا يكون خيط المصحف موجود.
طيب،
وسؤال أخير: حكم الأكل أو الشرب أمام من يصوم صوم نفل؟
إن شاء الله أبو إبراهيم،
جزاك الله خير شيخنا.
مرحبا مرحبا مرحبا. أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ عزيز، جزاك الله خير وبارك الله فيك على الجهود الرائعة.
الله يحفظكم.
عندي سؤال شيخ.
نعم.
شخص نام عن صلاة المغرب والعشاء وقام لصلاة الفجر، يعني هل يصلي صلوات بالترتيب؟ وإذا كان الفجر مثلا يعني خلاص وشك انتشر الشمس، يعني هل عليه وجب عليه الترتيب أم أنه يصلي الفجر ثم يأتي بالمغرب والعشاء؟
إن شاء الله.
مشكور، جزاك الله خير.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أمت الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا أختي.
شيخ الله يرضى عليك، انا في الحداد وبسوي، ابي اسوي شو اسمه هذه المسحه حق الكورونا، باخذ الجرعه بعدها، هل يجوز لي ولا ما يجوز؟
ان شاء الله.
شكرا، يعطيك العافيه.
مرحبا اختي، مع السلامه. محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يعطيك العافيه.
يعافيك
الشيخ. شيخ، اليوم صارت معي شغله بصلاه الصبح منذ الفجر. أنا بروح يعني بروح الجامع قبل الأذان وقبل الهيا،
نعم.
صلي وكذا، المهم بعد ما أذان قمت صليت السنة، عم صلي السنة بأول ركعة، ما بعرف ثاني ركعة جتني سعلة قوية، ما بعرف حسيت شيء إنه صوت من الدبر. كفيت صلاتي، العالم مصلين وراي، في عالم يعني، أنا بأول صف الحمد لله. ما بعرف شو هي، كفيت صلاة السنة وطلعت لبرا بدي اتوضى، ما في، تعرف انت هلا ما في مي،
صحيح،
مسكرين الحمامات
الاوعى، نعم
مشان لحق، كان جاي الشيخ بده يقيم الصلاة، مشان لحق الصلاة الهي طلعت لبرا على ساحة الجامع برا، تيممت ضبيت ايدي على الأرض ومسحت ايدي ووجهي ورأسي وفت هذا أديت الفرض مع الشيخ الحمد لله. يعني لحق صلاة الصبح وبعدين ما بعرف شو هي.
لكن أخوي محمد أنت يعني شكيت ولا سمعت صوت؟
والله يعني طلع شيء بسيط
يعني صوت. متأكد؟
إيه.
طيب أبشر يا محمد.
طيب السؤال الثاني شيخ، بعدين رجعت شو اسمه ترى يعني على البيت، بعد ما جيت على البيت شو اسمه عدت الصلاة السنة ولا هي لأنه الحائط يعني
توضيت ها وعدت الصلاة.
أيوه توضيت.
يلا الحمد لله الحمد لله. زين زين عملت كذا. طيب جزاك الله خير.
الله يخليك. بعدين في شغلة تانية شيخ، هلا في هذا الأسبوع اللي مضى.
إيه.
هذا مرق فيه تنين وخميس.
إيه.
ومرق فيه ثلاث أيام البيض معه، وأنا صمت معهم بنفس الأسبوع كله الست أيام العادة.
إيه.
شعبان. هذول الثلاثة بنحسوا مع بعض أجر ولا؟
إن شاء الله. إن شاء الله يا محمد.
على رأسي. شكرا جزيلا يا شيخ. الله يبارك.
بارك الله. مرحبا مرحبا. من؟ أحمد راح من فلسطين. حاول يا أحمد من فلسطين. من أم محمد؟
مرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساء الخير يا شيخ.
مساء النور والعافية.
أبغي أستفسر عن الصلاة يوم أصلي. يعني التكبير أقول الله مبعد بيني وبين خطايا. على كل فرض وسنة ولا مرة واحدة؟
إن شاء الله.
لافتتاح الصلاة.
أي نعم واضح.
إيه. على كل فرض والسنة ولا الفرض وبس وباقي الصلاة طبيعية.
تسمعين الجواب إن شاء الله.
شكرا شكرا.
مرحبا محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. تفضل يوسف. يوسف من عجمان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، الطفل إذا مات يعني وعاد ما بلغ عمره في الخمس سنوات، هل يوم يموت يدخل الجنة ثاني ولا يتم في القبر يتنعم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، إذا مات الشخص سواء طفل أو كبير وأهله يبكون عليه، هل الطفل أو الشخص يتعذب ولا لا على بكاء أهله عليه؟
يبكون أهله عليه؟
إيه نعم.
إن شاء الله يوسف.
السؤال الثالث يا شيخ، عندي الوالد عندنا مشكلة معاه يا شيخ، يعني عنده بطاقة الدعوة يعني أي شيء يدعي على عياله، يعني مهما سوينا يعني
يدعي على عياله.
هي يا شيخ على أبسط الأشياء يدعي عليه. هو متزوج اثنتين.
أيوه.
عيال الزوجة الثانية يعني الضرب يضربوه ويسوي فيه أي شيء مستحيل يدعي عليهم، لكن نحن عيال الزوجة الأولى إذا سوينا أبسط الأكفه الأشياء يدعي علينا في أيام مباركة في أدعية، يعني يعني هذه هي ما تتوقعها.
الوالد يحفظ صلاة الجمعة؟
والله الوالد بس ما يصلي جمعة إلا صلاة الجمعة بس.
إيه يعني أكيد يسمع الخطيب، أكيد الخطبة يجيبون بعض الأحاديث وكذا عن حرمة الدعاء على الأولاد وكذا وأننا نهى عن ذلك، معقول ما يسمع هذا؟
بلى يسمع يا شيخ، بس على الزوجة الثانية عيالها ما يدعي عليهم بس نحن.
طيب 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 يوسف تسمع الجواب إن شاء الله.
مشكور بارك الله فيك.
أهلا وسهلا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
سيدنا بدي أسأل شو حكم الزوج اللي بتطلب من زوجها راتب شهري وإذا رفض يعطيها بتترك بيت الزوجية؟
راتب شهري؟
نعم مصروف شهري لازم يكون ثابت يعطيها إياه كل شهر.
وهذا اتفقت عليه في بداية العقد ولا بعدين طرأ هذا الشيء؟
لا بعدين طلع.
في سبب معين؟
لا بس انه بدها شيء شهر يكون ثابت لإلها.
والزوج قادر ولا غير قادر؟
لا قادر.
قادر وعنده زوجة ثانية ولا بس هي؟
لا بس هي.
يلا ابشر يا احمد.
يعطيك العافية.
الله يعافيك اهلا وسهلا. طيب اكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. بالامس بقي سؤال واحد للاخت منال من ابو ظبي، سألت مجموعة أسئلة في سؤالها الأخير. طبعا منال تقول يعني هي ما رزقت بأولاد وعندها زوج تثني عليه من حيث كونه بار بأهله ووالديه وإخوانه وخواته يساعد الناس وكذا. تقول ما عنده إلا مشكلة واحدة فقط، مسألة الصلاة غير ملتزم فيها. تقول أنا في حالة توتر معه بشكل غير طبيعي. منال بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك وأن يهدي زوجك إلى المواظبة على الصلوات الخمس. أختي الفاضلة، أنا بالأمس شرعت في الجواب لكن الوقت انتهى وأجلت الجواب على هذه المسألة لهذه الحلقة. طبعا الجواب سيكون لك ويكون لغيرك، لأن للأسف الشديد في ظاهرة عجيبة وغريبة جدا عند كثير من المسلمين، التساهل في الصلوات، وهذا شيء والله يعني ينكي القلوب ويدمع العيون ويجعل الإنسان يعني يتأمل في أحوال هؤلاء الناس، يعني أمرهم غريب جدا، يعني كأن الإنسان يعني يعتقد بأنه مخلد في هذه الدنيا أو باق فيها، ويشوف الحوادث وقوافل الموتى إلى الدار الآخرة في كل يوم ترحل إلى الدار الآخرة، ومع ذلك سبحان الله بعض الناس كأنه ختم على قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. إخواني وأخواتي، الصلاة هذه أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. الله عز وجل بنى دين الإسلام على خمسة، أعظم هذه الأركان بعد الشهادتين الصلاة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سماها عمود الإسلام، قال وعموده الصلاة، عمود الإسلام الصلاة. أرأيتم الخيمة إذا بنيت ما يكون فيها عمود وسطي في الوسط؟ هذا العمود هو اللي يحمل الخيمة، إذا ذهب العمود ذهبت الخيمة وسقطت. ولذلك ليقرأ القرآن ينظر كيف أن الله عز وجل أمر بالصلاة، أمر بها جميع الأنبياء والمرسلين. اقرأوا في القرآن شوف الأنبياء كلهم أمرهم الله عز وجل بالصلاة، بل إبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، مقيم الصلاة، ما قال رب اجعلني مصلي، قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. قال تعالى لموسى واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، آيات كثيرة كلها تشير إلى وجوب إقامة الصلاة. وإقامة الصلاة تكون بالصلاة في وقتها، وتكون مع جماعة المسلمين في المساجد بالنسبة للذكور البالغين، أما النساء فيصلين في البيوت. ولذلك شأن الصلاة في الإسلام عظيم، الله عز وجل سماها إيمانا، قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، بيّن جل وعلا بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بيّن جل وعلا أنها هي الذكر، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إلى ذكر الله، الصلاة ذكر، وذروا البيع. والصلاة شأنها في كل مجال وكل حال، تجد للصلاة يعني دليل جاء في القرآن والسنة من أحوال أهل الإسلام. ولذلك أختي الفاضلة، يعني بالنسبة لزوجك يحتاج حقيقة إلى هزة عنيفة، أن يتقي الله عز وجل وأن يخاف الله. ماذا بقي في العمر؟ كم يعني الإنسان يعني يعيش مثلا؟ 100 سنة؟ 200 سنة؟ ما أعتقد أحد الآن، قليل من يجوز 80 و100. طيب وبعدين؟ على يعني وبعدين الإنسان الله عز وجل أخفى الأجل عن الإنسان، ما يعلم أجل الإنسان إلا الله عز وجل، فهل يرضى الإنسان أن يلقى الله وهو مفرط في الصلاة تارك للصلاة؟ الله عز وجل من محبته للصلاة فرضها في أول الأمر 50 صلاة في اليوم والليل، 50 صلاة في اليوم والليل، ثم خففها رحمة بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، قال هي 50 بالفعل 50 في الميزان ما يبدل القول لدي. ولذلك الله عز وجل أحب هذه الصلاة وفرضها. وبعدين الصلاة لنا لا علينا، الصلاة إنما شرع الله لنا. اسمعي إلى بعض الفوائد، أولا الإنسان يقيم ركن من أركان الإسلام، هذا الأمر الأول. الثاني الاستجابة لله. الثالث الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث هذه الصلاة فيها راحة وطمأنينة وسكينة لمن فقه وعرف معنى الصلاة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبلال أرحنا بها يا بلال. النبي عليه الصلاة والسلام إذا حصل له يعني أمر وضاق صدره التجأ إلى الصلاة، الصلاة طمأنينة وراحة. الأمر الآخر الصلوات هذه يحط الله عز وجل بها الخطايا والذنوب، كما تحط الشجرة اليابسة ورقها، الشجرة لما تتساقط الأوراق حال الخريف، كذلك الصلاة يوميا كل صلاة الذنوب اللي يكتسبها الإنسان تحط عنه، ولذلك يؤتى بالذنوب فتوضع على ظهر المصلي حين يركع، فإذا قال سمع الله لمن حمده تناثرت الذنوب، تناثرت الذنوب، يخرج من الصلاة نقي نظيف طاهر معري خطيئة، هذه الصلاة لنا ولا علينا؟ لنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ يعني تخيل واحد يوميا يغتسل 5 مرات يبقى وسخ، يبقى درن في بدن، ما يبقى شيء. 5 مرات الناس بعضها تغتسل مرة في الأسبوع أو مرتين، 5 مرات يوميا. قالوا يا رسول الله ما يبقى شيء من درنه. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الصلاة مناجاة مع الرب جل وعلا وتقدس، لأن الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه. ولذلك يعني نصيحتي لنفسي ولإخواني ولأخواتي أن يتقوا الله في هذه الصلاة. يعني عجيب، خف ميزان الصلاة عند كثير من الناس، وبعض الناس سبحان الله يجد الصلاة ثقيلة عليه. لماذا يجدها ثقيلة؟ لأنه ما عرف قيمة الصلاة، ما عرف قيمة الصلاة. لكن يجلس على المحمول وعلى وسائل التواصل الاجتماعي 4 ساعات و5 ساعات لا مو بثقيلة، لأن الشيطان يزين له، الشيطان يحسن له هذا العمل، يدخل في مواقع حلال ومواقع محرمة، ويدخل في متاهات وسراديب ها ومسارب الله عز وجل يسجلها عليه، يأتي تأتي يوم القيامة أحصاه الله ونسوه. أما إذا جاء الصلاة قال هذا الإمام يطول، كم يطول الآن الصلاة؟ كم أقصى إمام الآن وأكثر إمام يصلي؟ يمكن 10 دقائق، 10 دقائق ها يصلي الإمام، يقول لا الإمام يطول ولا الصلاة ثقيلة. سبحان الله العظيم. أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبي. أخت الفاضلة، زوجك ما شاء الله اللهم بارك عنده أصل الخير وعنده الصفات طيبة، قولي له يعني هاي الشخصية هذه ما شاء الله اللهم لك الحمد فيها خير وبر وإحسان وطيبة وكذا، هذا أولى الناس أن يكون من أصحاب الصفوف الأولى في المسجد، لا يسبقونها الآخرين إلى الصف الأول. اللهم بارك عندها بر والدين، إحسان إلى إخوانه وأخواته، زوجته راضي عنه، هو راضي عن زوجته، يعيش حياة مستقرة. طيب وش نقص سبحان الله العظيم بنيان هذا؟ فيه شيء شوه البنيان وهو تساهل في هذه الصلوات. أسأل الله أن يفتح على قلبه وعلى قلب كل مسلم. أبو إبراهيم من عجمان يقول ما حكم شخص نذر أن يفعل شيء ونسيه؟ وضرب مثال قال نذر أن يصوم الاثنين والخميس ثم نسي صيام الاثنين، ماذا عليه؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، طبعا أولا بالنسبة للمسلم ينبغي له بل يجب عليه أن يبتعد عن النذر ولا ينذر، فإذا نذر وفى، فإذا نذر وجب عليه الوفاء ما دام أنه في طاعة الله. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، والنذر لا يرد من قدر الله شيء. وبعض العلماء ذهب إلى تحريم النذر ووجوب الوفاء به ما دام أنه طاعة، وجمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه مكروه، مكروه، يكرهون النذر ويقولون يجب الوفاء به، لأن الله تعالى قال يوفون بالنذر. والفقهاء يلغزون في كتب الفقه ويقولون عبادة مكروهة يجب الوفاء بها، قالوا النذر، قالوا النذر. الأمر الثاني، من نذر عبادة معينة ثم نسيها وجب عليه أن يأتي بها، وجب عليه أن يأتي بها، فإن النذر لا يسقط. لماذا؟ لأن الإنسان أوجب على نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، هو الذي أوجبها على نفسه، ولذلك يجب عليه الوفاء بها. وإذا كان قد عين النذر مثل السؤال اللي طرحته أو المثال اللي ضربته، نذر أن يصوم الاثنين والخميس ثم نسي صيام الاثنين، يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، يجب عليه أن يقضي هذا اليوم لأنه نسيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصلوات الواجبة من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا الذي نذر ونسي صيام الاثنين يجب عليه أن يقضيه، فإذا ذكره يوم الثلاثاء يصوم الثلاثاء طبعا بحيث أنه يصوم الصوم الشرعي، إذا ذكره في منتصف يوم الثلاثاء يقضيه يوم الأربعاء. بارك الله فيك. أبو إبراهيم يسأل عن كفارة الصيام بالنسبة التي إذا الشخص الذي لا يستطيع الإطعام وانتقل إلى الصيام 3 أيام، يقول هل يجب عليه التتابع يعني بين الأيام؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، الجواب لا، في قول جماهير أهل العلم، في قول جماهير أهل العلم، فإن من عجز عن الإطعام في كفارة اليمين فإنه ينتقل إلى الصيام، صيام ثلاثة أيام، صيام ثلاثة أيام. جماهير أهل العلم من السلفي والخلف يقولون بأنه لا يشترط التتابع، ولكنهم ينصون على الأفضلية والأكملية أنه يصوم بتتابع، لكن إن لم يحصل لا حرج عليه في ذلك. أبو إبراهيم سأل عن الآية التي في سورة الأحقاف: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يقول يعني هل هذا الدعاء يعني مشروع يقوله الإنسان إذا بلغ 40؟ أخوي أبو إبراهيم بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لهذه الآية لا أحفظ نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بأن من بلغ 40 يدعو بهذا الدعاء، من بلغ 40 يدعو بهذا الدعاء، ما عندنا شيء في السنة النبوية. لكن هل يمنع؟ ما يمنع، لأن الله عز وجل ذكر هذا، قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالح. طبعا بعض العلماء ينبه إلى أن هذه الآية إنما جاءت في سياق التذكير بأن الإنسان إذا بلغ سن 40 فقد بلغ سن النضوج، وينبغي له أن يعني يستقبل بقية عمره بإصلاح النية وإصلاح وإخلاص الطوية وبالعمل للآخرة. ولذلك ذكر كثير من أهل العلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستقبلون الدنيا في شبابهم، يعني يعتملون ويشتغلون ويحترفون، حتى إذا بلغ الرجل منهم 40 سنة اعتزل، يعني خفف من خلطة الناس وبدأ عمله أكثر عمله لله، هو يعني يعمل الواجبات ويأتي بكذا لكن عمله لله عز وجل، يعني يكثر من الطاعة والعبادة. وقد ذكر أيضا بعض العلماء أن من السلف من إذا بلغ 40 تنسك، خلاص تنسك، يعني بمعنى أنه خفف من حمل الدنيا ومن الانشغال بالدنيا وشيء من هذا القبيل. ومعلوم بأن سن 40 هو سن اكتمال الإنسان واستوائه، ولذلك الله جل وعلا قال حتى إذا بلغ أشده واستوى، والنبي والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الغالب يبعثهم الله على سن 40، فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام بعثه الله على رأس 40، على رأس 40 بعثه الله بالرسالة. ولذلك هذا السن يعني في الغالب سن يتغير فيه الإنسان وتنضج عنده الأمور وتصبح الحقائق ماثلة أمامه، ويقل عنده الاندفاع والطيش ويقل عنده، طبعا هذا في الغالب، في الغالب بعض الناس قد يبقى مراهق إلى سن متأخرة، لكن في الغالب أن الإنسان ينضج، خاصة الذي فعلا يبتغي الصلاح وأيضا يعمل عقله فيتلمس الأشياء التي حوله ويفسرها تفسير صحيح. أبو إبراهيم يقول: إذا فتحت السيارة وضربت سيارة مجاورة يعني شكل بسيط هل علي شيء؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، يعني أولا بالنسبة لمن تسبب بالضرر على الآخرين فإنه يضمن، أي شخص يتسبب بضرر على الآخرين يضمن بالنسبة لأموالهم، بالنسبة لأموالهم كسيارة ولا بيت ولا شيء، ما دام أنه اعتدى أو تسبب. دائما عندنا المتلفات مضمونة حتى لو لم يكن الشخص مكلف، المجنون والصبي هؤلاء يعني يضمنون في أموالهم أو أموال أوليائهم إن لم يكن لهم أموال. لكن إذا جرت العادة والعرف على أن ما يحصل بين السيارات، ها ما يحصل بين السيارات من الخدش البسيط بسبب المواقف، مثلا مثل ما حصل معي أنا الأسبوع الماضي، جيت لقيت سيارتي مخدوشة، ما وقفت، مشيت يا أبو إبراهيم أنا وسلمت أمري لله عز وجل. فالمقصود أنه يحصل أحيانا بغير قصد وبغير عمدية، فبسبب ضيق المواقف يحصل، يفتح الشخص الباب فيجد مثلا يعني يلمس الباب، الباب السيارة الأخرى أو يعني بدي السيارة الأخرى، ويحصل خدش. في إذا جرت العادة على أن هذا لا يلتفت إليه ولا يعني يقلل من قيمة السيارة، فأعتقد بأن هذا ما يلتفت إليه. ولذلك الآن تجد بعض السيارات يوجد معها صبغ يسير لمثل هذه الشغلات، اللي يظهر لي بأن هذا لا يضمن، ما دام أنك ذكرت بأن الخدش يسير وغير مؤثر في السيارة ولا يؤثر في قيمة السيارة، وممكن أنه يصلح أو يعدل أو شيء بالشخص نفسه، يعني صاحب السيارة ممكن يعدل هذا، اللي يظهر بأن تعارف الناس على أن مثل هذا الأمر ما يوقف عنده. أما إذا كان ضربة قوية بحيث أن السيارة تأثرت ولو عرضت في السوق ستنزل قيمتها، لا يضمن، يجب عليه أن يقف ويسأل عن صاحب السيارة ويستأذنه ويجعل إما أن يبيحه ويرخصه ويقول سامحتك وإلا يضمن. أبو إبراهيم يقول ما حكم طوي ورقة المصحف علامة؟ يقول إذا لم يكن هناك خيط مثلا في المصحف. أبو إبراهيم بارك الله فيك، طبعا أنا دائما أؤكد على قاعدة أهل العلم في وجوب تعظيم القرآن وعدم امتهانه وعدم يعني وعدم بذل كل ما يشير إلى امتهانه، يعني من ذلك ما يتعلق بقضية طي ورق المصحف، وإن كان الفقهاء يجيزونه والقراء أيضا كذلك مثلا الكتابة على المصحف، لكن حقيقة الأكمل والأفضل أن يترك المصحف على ما هو عليه، وطي ورقة المصحف يعني في الأعلى أو في الأسفل لا شك بأن هذا قد يقود إلى تلف هذه الورقة فيترك. يضع الإنسان ورقة مثلا خارجية، يأتي بورقة من الخارج ويضعها علامة مثلا، يعني هذا أفضل. لكن لو حصل هذا ما ندخله في مسألة الأحكام الشرعية من حيث الحرمة أو الكراهة، لا أنا أتكلم عن الأفضلية. بارك الله فيك. أبو إبراهيم يسأل عن حكم الأكل والشرب أمام من كان صائما صوم نفل. أبو إبراهيم بارك الله فيك، الأصل الجواز، الأصل الجواز سواء كان الشخص يصوم صوم نفل أو صوم قضاء أو يعني أو صوم كفارة مثلا أو صوم نذر، الأصل الجواز، لأن الأصل الفطر في الناس، الأصل الفطر في الناس في مثل هذه الأوقات، بخلاف رمضان، فرمضان أهل الإسلام يصومون جميعهم، ومن كان له عذر فأفطر، حائض، نفس، مسافر، مريض، العلماء يقولون يعني يستحب له أن لا يأكل أمام الناس حتى لا يعني احتراما لمشاعرهم وكذا، ولكن لو أكل ما عليه شيء ما دام يعرفون بأن هذه المرأة حائض وهذه المرأة نفسة وهذا الرجل مسافر وهذا الرجل مريض، وش المانع؟ ما في مانع. بينما مسألة صوم النفل لا، الأصل الأكل، أصل الناس يأكلون يشربون، لأن النفل صوم استثنائي، صوم يعني طارئ بالنسبة لأصل الأيام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، وقال عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم إلى طعام وكان صائما فليصلي، يعني فليدعو. جاء عند البيهقي وغيره بإسناد متكلم فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم رجل فأقبلوا على الأكل فتأخر رجل، فقال يعني سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال إني صائم، فقال تكلف أخوكم لكم فأجب دعوته، فأفطر وأكل. وفي لفظ أنه قال إذا دعي، الحديث الأول، إذا دعي أحدكم إلى الطعام وكان صائما فليفطر، يعني يأكل معهم ويقضي هذا اليوم إن شاء، ليس على الوجوب، فإن أبى فليصلي، يعني يدعو لهم، يدعو لصاحب البيت. فدل هذا على أنه يجوز الأكل والشرب أمام من يصوم صوم النفل. أم عمر بن أبو ظبي تقول شخص نام عن صلاة المغرب وعن صلاة العشاء وما استيقظ إلا على صلاة الفجر ولم يبق إلا وقت ضيق جدا لصلاة الفجر، ماذا يفعل بهذه الصلوات؟ أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الإنسان ما دام أنه ما استيقظ إلا في وقت صلاة الفجر ولم يبقى من الوقت إلا مقدار ما يصلي به الفجر، فالواجب أن يبادر إلى صلاة الفجر ثم بعد ذلك يقوم فيقضي المغرب ثم يقضي العشاء، يقضي المغرب ثم يقضي العشاء. بارك الله فيك، هذا هو الترتيب، وما في حاجة أنه يعيد لأن الفجر أصبح لليوم الثاني، ما في حاجة أنه يرتب لأن الصلوات يرتب فيها إذا كانت في اليوم الواحد، في اليوم الواحد. بارك الله فيك. أمة الله من السعودية تقول أنا في فترة الحداد أريد أن يعني أعمل مسحة كورونا وأيضا أخذ الجرعة، جرعة اللقاح، يعني هل علي شيء؟ أمة الله من السعودية بارك الله فيك، لا ليس عليك شيء، يجوز للمرأة المحادة أن تأخذ مسحة فحص كورونا ويجوز لها أن تأخذ اللقاح ولو تطلب ذلك ذهابها إلى المستوصف أو إلى المركز أو إلى المستشفى أو إلى المكان الذي يعطى فيه اللقاح. بارك الله فيك، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. محمد من عجمان يقول يعني كنت في صلاة الفجر في السنة قبل الفجر، يقول يعني جاءتني نوبة سعال شديدة في الركعة الثانية وكان خرج مني شيء. طبعا تأكدنا من أخونا الفاضل محمد بأنه خرج شيء. يقول أنا كملت صلاتي وبعدين طلعت على أساس أصلي معهم الفجر، ما وجدت ماء بسبب غلق دورات المياه، تيممت يقول ثم دخلت وكملت معهم. لما رجعت البيت يقول أعدت توضأ ثم أعدت السنة وأعدت الفريضة، هل فعلي صحيح؟ الجواب نعم، فعلت الفعل الصحيح يا محمد بارك الله فيك، لأن التيمم هنا لا يصح في هذه الحالة. لماذا؟ لوجود الماء، وجود الماء في البيت والاستطاعة عليه، فتيممك هذا يعني ليس في محله. وقد أحسنت لما رجعت البيت وتوضأت من جديد وأعدت الصلاة، صلاة السنة وصلاة الفريضة في وقتها، وهذا فعل صحيح بارك الله فيك. محمد أيضا من عجمان يقول أنا الأسبوع الماضي وافق صيام الستة، صيام الأيام البيض الثلاثة والاثنين والخميس، هل يكتب لي أجر هذه الأيام؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل بارك الله فيك، بإذن الله وتوفيق الله. نص الفقهاء على هذا، على أن هناك عبادات تتداخل من جنس واحد، الصيام صيام الاثنين والخميس والثلاث الأيام البيض وصيام الستة من شوال جنس واحد، هذا صوم، عبادات من جنس واحد تتداخل. فإن شاء الله وارجو الله واسأل الله أن يكتب لك أجر هذه العبادات الثلاث. أم محمد بن العين بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة لي دعاء الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر، تقول هل نقوله في الفرض والسنة؟ الجواب نعم يا أم محمد، الله يرضى عليك ويبارك فيك، هذا يسمونه دعاء الاستفتاح، استفتاح كل صلاة، كل صلاة آخرها سلام يستفتح في أولها، كل صلاة آخرها يسلم الإنسان يستفتح في أولها. عندنا مثلا التراويح، التراويح كم ركعة؟ نصلي 11 ركعة، كل ركعة نستفتح فيها، ليش؟ لأننا نسلم بعدها، لاحظتي؟ نسلم بعدها. الآن 4 ركعات قبل الظهر، أنت تصلي ركعتين وتسلمين، استفتحت في أول الصلاة، إذا جيت تصلين ركعتين الثانيات تستفتحين أيضا بعد تكبير الإحرام، الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق إلى، أو اللهم، أو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك مثلا، أو اللهم أو وجهت وجهي للذي فطر السماء. طبعا أدعية الاستفتاح وصيغها المتعددة. فيا أختي الفاضل، هذا في الفرض وفي السنة أيضا، فكل سنة كل صلاة يسلم في آخر يستفتح. طبعا حكم الدعاء سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة، ولذلك لو ما استفتحتي صلاتك صحيحة لكن تركتي سنة، الإنسان ما يترك السنن حتى يكون تكون صلاته كلها كاملة بإذن الله. يوسف من عجمان بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة، في سؤال الأول يقول بالنسبة للطفل الصغير إذا مات عمره 5 سنوات يعني هل يدخل الجنة مباشرة أو يبقى ينعم في القبر؟ يوسف بارك الله فيك، بالنسبة لمن مات قبل البلوغ فإنه من أهل الجنة كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، فكل من مات من أهل الإسلام قبل البلوغ فهو في الجنة، فهو في الجنة، والجنة لا يدخلها الإنسان إلا يوم القيامة، الجنة لا يدخلها الإنسان إلا يوم القيامة. أما الحياة البرزخية حياة أهل القبور فهذه إما نعيم وإما عذاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران أو حفرة من حفر النار. ولذلك إذا قلنا بأن من مات قبل البلوغ فهو من أهل الجنة فإنه يفتح له طاق إلى الجنة وهو في قبره ينعم فيها، والعياذ بالله من كان من أهل النار نعوذ بالله من النار ومن أهلها يفتح له طاق إلى النار، يعذب في القبر في الحياة البرزخية حتى تقوم الساعة، نسأل الله السلام والعافية. تفضلوا. طيب يوسف أيضا يقول إذا مات الطفل مثلا أو أي شخص مثلا وأهله يبكون عليه هل يتعذب الميت؟ يوسف بارك الله فيك، بالنسبة للبكاء على الميت على نوعين، بكاء محمود وبكاء مذموم، بكاء محمود وبكاء مذموم. أما البكاء المحمود فهو البكاء الطبيعي اللي يحزن فيه الإنسان على من فقده، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بكى لما مات ابنه إبراهيم وقال العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب الناس، ولذلك يعبرون عن هذا بالبكاء. النبي عليه الصلاة والسلام دعته إحدى بناته ليشهد ابنا لها صغير يحتضر، فلما ذهب معه مجموعة من الصحابة، فوضع الطفل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وحمله ونفسه تقعقع كأنها شن معلقة يابسة، يعني شن يابسة، يعني الولد يحتضر، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام الأبهة والعظمة والمكان اللي هو فيها، على الطفل يبكي له، يعني لما رأى يقول سعد ما هذه يا رسول الله؟ قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب عبادي الرحماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. النبي عليه الصلاة والسلام بكى على عثمان بن مضعون اللي كان يلقب بالسلف الصالح، بكى عليه صلى الله عليه وسلم. هذا البكاء المحمود. البكاء المذموم على نوعين، بكاء مذموم يخص الميت وبكاء مذموم يخص الحي. البكاء المذموم اللي يخص الميت إذا وصى، فإذا وصى الميت أهله أن أقيموا علي المأتم وجيبوا النائحة وابكوني ولا يعني تنتهون، هذا والعياذ بالله يعذب ببكاء أهله عليه، يعذب ببكاء أهله. لماذا؟ لأنه هو الذي تسبب بهذا من خلال هذه الوصية. وقد كان عند العرب، قد كان هذا الأمر معروف عند العرب قديما في الجاهلية، أنهم يوصون إذا مات الشخص بأنه يقول حتى زوجته، يقول ما تتزوج بعده، وابكوني الدهر كله، أو ابكوني عدد السنوات كذا وكذا. ولذلك هذا كان من عادات الجاهلية، فهذا يعذب الميت ببكاء أهلي عليه. الثاني اللي يرجع إلى الأحياء، وهو الزيادة عن القدر المحمود والمشروع في البكاء، وقد يصحب ذلك شيء من العويل والصياح والصراخ، أو شيء من الألفاظ مثل الجزع والتضجر والعياذ بالله، هذا كله ما يجوز ومحرم. ولذلك في وجه في قول من أقوال أهل العلم في هذا الحديث، إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه، يعني يتألم، قالوا يتألم، وذكروا هذه الصورة أنه إذا مثلا يعني بكوا عليه بكاء زائد عن القدر المشروع اللي جاءت به الشريعة. بعض النساء والعياذ بالله تبكي سنة كاملة وهي تبكي، أو كلما يعني جاء ذكر كذا بكت حتى لو بعد سنوات طويلة، هذا يؤذي الميت، يتألم الميت. أما إذا صحب البكاء صياح وعويل وتضجر وهجر من القول وجزع واعتراض على قدر الله، هذه كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، أو حصل فيه خمش للخدود أو لطم أو شد للشعر مثل ما يفعل بعض نساء المسلمين، نسأل الله أن يهديهم. بعض النساء تجيب التراب على رأسها، هذا كان يفعله أهل الجاهلية. وبعض النساء تخمش خديها وتلطم وجهها ها، وتشد شعرها أيضا وتشق جيبها اللي هو ثوبها، هذا كله من أعمال أهل الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذه من أمور الجاهلية، لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، نعوذ بالله من ذلك. فهذا هو التفصيل، بارك الله فيك. تفضل يا عبد الله. عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف أسئلة شيخ؟
تفضل.
السؤال الأول، امرأة عجوز أثناء صلاة الصبح يصعب عليها الوضوء بسبب كبر السن، فهل يجوز أن تتيمم بس في صلاة الصبح يعني فقط؟
طيب.
السؤال الثاني، وثاث الزكاة، بعض الناس إذا أراد أن يخرج الزكاة يقوم بتوزيع على أقاربه فقط، من باب أنه الأقربون أولى بالمعروف، حتى لو كان هناك من الناس أكثر حاجة إلى من أقاربه، ولكنه يكتفي بتوزيع على أقاربه.
طيب.
حكم العمل هذا. والسؤال الثالث، أعرف أمرها إذا أرادت أن تخرج الزكاة تتحرم مناسبات عند أقاربها، زواج، خطبة، نجاح مثلا أو مولود، وتقوم بإعطائهم مبلغ من المال ثم تحسبه هي من الزكاة، فما هو حكم عملها هذا؟ إن
شاء الله يا عبد الله.
شكرا شيخ، سلام.
مرحبا أخي، أهلا وسهلا. من؟ فضل حسين.
الله يزيد فضلك شيخ، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، مرحبا حسين، تفضل.
ربي طول عمرك في طاعة الله إن شاء الله يا شيخ.
آمين آمين
يا شيخ. أنا دي اثنين كلمتك على 100,000 جنيه، أنا تو نبي ناخذها، تو إن شاء الله ناخذها، والمحل يبي 20,000، هل نزكيه 20,000 ولا نعطيهم الله؟
حسين
يا شيخ،
حسين
أنا تو ناخذ 100,000 جنيه
يا حسين،
المحل يبي 20,000
حسين. أعد السؤال يا حسين، أعد السؤال لو سمحت.
سؤالي كانتي، أنا كلمت في حوالي 5 سنين فاتت طيب، قلت لك ناخذ 100,000 جنيه من المحكمة.
100,000 جنيه تأخذها ممن هذه؟
المحكمة أعطيتها 1000 جنيه.
لماذا؟ هي تخصك أنت؟
مساعدة.
يا حسين.
أنا ما أسألك.
الله يرضى عليك، يعني اتصال غير واضح، لكن أعد السؤال، أعد السؤال من جديد.
قلت لك 100,000 جنيه ناخذها من المحكمة.
أيوه.
هل اللي حق المحال يبي 20,000؟ هذا زكي منين؟ عمي
زكي. حسين حاول، حسين إذا ما استطعت أرسل لي على رقم الواتس أب تبع البرنامج، وإن شاء الله المخرج الآن يساعدنا بوضع الرقم. من معنا؟ سلطان، تفضل السلطان.
ألو،
مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أخوي.
عندي استفسار بس ان عن شخص كان ينام عقب صلاه الفجر ويقوم قبل اذان المغرب، هل الصيام صحيح
هذا في رمضان؟
وحيام بعد المغرب. نعم في رمضان.
طيب طيب،
يعطيك العافيه.
الله يعافيك. محمود، تفضل يا محمود من سويسرا.
السلام عليكم دكتور العزيز.
عليكم السلام ورحمه الله.
السؤال الأول، هل عندما يمتنع الشخص المريض عن أخذ الأدوية أو إجراء عملية جراحية وهذا يحتمل أن تؤدي إلى الموت، هذا الامتناع هل هذا يعتبر من الانتحار؟
طيب.
أو يحق للإنسان أن يأخذ هذا القرار؟
طيب،
مثل أمراض المستعصية.
طبعا تكلم عن مسلمين يا محمود.
نعم طيب. طبعا.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني خاص بالزواج عموما، لان في كثير من صور الزواج انتشرت، الزواج العرفي والزواج والزواج والزواج، ومنهم من بعض ما سمعته وازعجني انه وصل الزواج المتعه الى بعض ساعات او لمده يوم او لمده اسبوع.
نعم.
فبرجاء الحديث عن الزواج الذي يقر الاسلام وسنه الله ورسوله
إن شاء الله يا محمود،
الاستفادة في هذا الموضوع برجعان
إن شاء الله.
شكرا
محمود. لعل هذا السؤال أنا أؤجله، إذا بقي وقت سأجيب، لكن
إلا في الحلقة القادمة لأنه يحتاج وقت طويل.
يحتاج وقت، أبشر إن شاء الله بحول الله.
إن شاء الله بإذن الله.
جزاك الله خير.
خير إن شاء الله.
يلا أبو عبد العزيز، آخر مكالمة اليوم، تفضل أبو عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ، عندي سؤالين وتكرمت.
تفضل ابو عبد العزيز.
سلمك الله، انا اسست عندي مؤسسه وجاني واحد من اقربائي اكبر مني سنا وطلب مني المشاركه، وشاركني في المؤسسه بنصف راس المال.
نعم.
فعلى اساس ان نشتغل مع بعض يعني بنفس المجهود، لكن تفاجات انه ما يشاركني في العمل باي شيء، يعني لم يشاركني باي مجهود.
نعم.
بديت أنا أشتغل وطلبت منه وحاولت أني أوفر له العمل اللي يناسبه سنه وحكم القرابة واحتراما له، فما شفت منه تجاوب. بعد فترة طلب ينسحب، فبعد
نعم.
كم سنة عت له رأس المال حقه.
نعم.
ثم صفيت أنا المؤسسة.
نعم.
أعطيت رأس ماله وقلت له حل أني كان لك شيء أنا ما أدري عنه.
نعم.
هل عملي هذا صحيح؟
طيب أبشر أبو عبد العزيز.
السؤال الثاني، سلمك الله، أنا اشتغلت مع واحد وعلى أساس أعمل أعمال معينة بالاتفاق بيني وبينه.
نعم.
فصرت أخذ أسوي أعمال زيادة لم نتفق عليها.
نعم.
وهو يعلم فيها. فلما بعد فترة قدمت استقالتي وكان له فلوس عندي، رجعت له فلوسه وبقيت مبلغ عندي يقابل الأعمال الزائدة اللي أنا قمت فيها.
نعم.
هل هذا عملي؟
وهو أعيد له. عنده خبر بهذه الأعمال ولا ما عنده خبر؟
نعم عنده خبر، كان يجي دائما، كنت أشتغل يوم الجمعة بالأعمال الزائدة، كان يجي يشوفني ويثني علي وهذا، ولكن ما يعطيني مقابل لها، فطلبت منه مقابل فرفض.
رفض هو؟
نعم رفض.
آه وطيب، بينكم عقد يا أبو عبد العزيز؟
لا ما بين عقد، بين عقد شفوي على شفوي. أساس إن في أعمال معينة أنا أقوم فيها.
أيه.
بس لكن طيب. صرت أقوم بأعمال كثيرة، لأن الأعمال الكثيرة هذه كان يقوم فيها موظفين طيب. آخرين انسحبوا واستقالوا ومشوا، وصار ما في أحد في المكتب يسوي الأعمال هذه.
واضح أبو عزيز، أبشر تسمع الجواب بحول الله.
بارك الله فيك.
طيب أكتفي الله. أكتفي شكرا. يوسف من عجمان بارك الله فيه. طبعا يوسف ذكر مشكلة، يقول الوالد عنده زوجتين ويعني عياله من الزوجة الثانية يعني معاملته طيبة معه وش ما سوى معه، وعياله من الزوجة الأولى يقول يعني يسب ويدعي وشيء من هذا القبيل، يعني يريد الجواب. يوسف طبعا أنا أتمنى لو الوالد يتابعني أو يعني يتصل بي ولا شيء. صورة المسألة والعهدة عليك يا يوسف وفي ذمتك المسألة هذه، أنت سألت سؤال أنا ما أعرفك ولا أعرف يعني الواقع، لكن أنا أجيبك على ما ذكرت والعهدة عليك. هذا ظلم، هذا ظلم. الظلم أولا كونه يفرق بين الأولاد، ولا شك بأن هذا من أخطر الأمور التي يمارسها الأب حينما يفرق بين أولاده، سواء كانوا من زوجة واحدة أو من زوجتين. النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعدل بين الأولاد حتى في المشاعر، حتى في القبلة، لما يقبل الولد يقبل البنت، لما يحضن الولد يحضن البنت الصغار طبعا المقصود، يعني في هذه الصورة الجميلة من العدل. ولذلك هذا أمر عظيم جدا يعني، ولذلك الوالد ينبغي أن يتنبه لمثل هذا الأمر، إلا يكون يعاني مشكلة نفسية عقلية، هذه مسألة ثانية. الموضوع الآخر الدعاء، كيف يدعو على عياله؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم لعلكم توافقون ساعة إجابة فيستجيب الله لكم. يوافق باب مفتوح وساعة إجابة يستجيب الله له. وهل الإنسان يعني يتمنى موت عياله أو يعني يتضررون؟ ولذلك الوالد يحتاج إلى من ينبهه ويذكره ويخوفه بالله عز وجل. وفي رسالة لكم يا يوسف، أنتم ما دام أن الوالد يعني يستفز بسرعة والوالد ما يسيطر على تصرفاته ولا يضبط كلامه وينفعل بسرعة، أنتم احرصوا بارك الله فيكم على أن لا تستفزوا الوالد وتبتعدون عن كل ما من شأنه أن يغضب الوالد. يعني ما دام الوالد يغضب من الشغلة هذه اتركوها، ما دام الوالد يغضب من عدم فعل هذه الشغلة افعلوها، وحاولوا أن تسترضوا والدكم، لأن بر الوالدين عظيم، ويبقى والدكم مهما حصل الآن يدعو عليكم ويفرق بينكم، وهذا والدكم ما يمكن تنفصلون عنه. الله بيحاسب على ما فعل، لكن بيحاسبكم أنتم على ما تقومون به تجاه الوالد إذا كنتم غير بارين. أنا أفترض هذا يوسف، قد تكونون من أفضل يعني الأولاد بنين وبنات، لكن أفترض الله بيحاسبكم إذا قلت والله ما دام يدعو علينا احنا بنعامله بعقوق او لا ما يجوز. الله بيحاسب على ما فعل هو، لكن انتم لا ترتكبون نفس الخطا اللي ارتكبه الوالد، ولا تتقربون الى الله عز وجل بمعصيه الوالد، تقول والله ما دام يفعل كذا نسوي كذا. انتبهوا بارك الله فيكم، وانا انصحك انت واخوانك تجلسون مع الوالد جلسه صفائيه، جلسه طيبه، تقول يا والدنا يا الحبيب يا أغلى الناس يا الطيب، الكلام الجميل، إحنا شايفين كذا وشايفين كذا، يعني وش اللي تشوفه علينا، إحنا حاضرين نسوي، لكن نشوفك تدعي علينا وهذا ما يجوز وحرام وإحنا عيالك، من الكلام الطيب هذا، ونشوف أنك تميز بيننا وبين أخواننا، يعني هذا إحنا نخاف عليك، إحنا الآن ما ضرنا شيء لكن نخاف عليك، إن الله عز وجل بيحاسبك، الكلام هذا، أو عمامكم مثلا يجلسون معه، أو جدك إذا كان موجود، أو جدتك إذا كانت موجودة تكلمه. بارك الله فيك. أحمد من فلسطين يقول: ما حكم الزوجة اللي تطلب راتب شهري مصروف لها من الزوج وإلا تذهب إلى بيت أهلها؟ أحمد بارك الله فيك. أولا، لا يكرم المرأة إلا كريم، لا يكرم المرأة إلا كريم، ولذلك الرجل يكرم المرأة ما دام فالله عز وجل فاتح عليه وعنده خير وكذا، يكرم المرأة مهما كان هذه زوجته أم عياله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، في مسألة اسمها النفقة، هذه واجبة على الزوج تجاه زوجته، ينفق عليها، يوفر لها كل الضروريات والحاجيات، هذا واجب عليه. الأمر الآخر، إذا كان والله الزوج قد وفر الضروريات والواجبات والحاجيات والأمور هذه كلها وفرها، والمرأة طلبت زيادة، مثل ما قلت لك هذه لا يكرمها إلا كريم، لكن هل يلزمه، هل يجب عليه؟ لا، يعني لا يجوز للمرأة أن يعني تقول مثل هذا الكلام الحدي الفاصل: يا تعطيني راتب يا أروح لأهلي. هذا كلام غير صحيح، هي فعلا لها النفقة. النفقة يختلف الناس فيها يا أحمد. بعض الناس يسلم زوجته مبلغ مالي شهري أو أسبوعي أو كل أسبوعين، يقول تفضلي، هذا النفقة يشمل كل شيء، يعطيها زيادة. المرأة تشتري الضروريات، تشتري الحاجيات، تشتري التحسينيات أيضا من هذه النفقة، والباقي لها. في أزواج لا، هو الذي يأتي بهذه الأشياء، يأتي بهذه الأشياء، لكن المرأة تحتاج أحيانا تحسينيات، كماليات تتزين فيه لزوجها، ما ينبغي للزوج أن يرفضها. يعني هناك بعض الأشياء التي تحتاج المرأة، خاصة في هذا العالم اللي أصبح الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فتوفر لها مثل هذا الشيء. إذا عندك قدرة تصرف لها مصروف شهري مثل الراتب وتعطيه إياه، تسلمه وتقول لها مثلا تحمل البيت، طيب، تقول لها أنا متحمل البيت، ممكن أعطيها، تعطيها، جزاك الله خير وبارك الله. وما دام امرأتك يعني بهذه العقلية تقول والله إما كذا ولا كذا، أنا أنصحك يا أخوي أحمد أن تكون أكرم منها وأفضل منها عند الله عز وجل، وأن لا يعني تترك للشيطان مجال، لأن هذه المرأة واضح أنها تريد تخرب بيتها وتكسر أسرتها وتشتت يعني بيتها. أبدا، أكرمها، أكرمها، والله عز وجل سيبارك لك. صدقني، ما أنفق شخص نفق واجب على أسرته، على والديه، على زوجته، على أولاده إلا بارك الله له، وستجد هذا بإذن الله. عبد الله من الشارقة يقول: امرأة عجوز أثناء صلاة الصبح ما تستطيع الوضوء، ممكن تتيمم؟ عبد الله ممكن، إذا يشق عليها وما عندها أحد ولا أحد يقوم بخدمتها مثلا ويصعب عليها الأمر، ممكن تتيمم بارك الله فيك، لأنها عاجزة عن استعمال الماء. عبد الله يقول: بعض الناس يعني يخرج زكاة المال لأقاربه فقط، يقول على قاعدة الأقارب يعني أولى بالمعروف. عبد الله بارك الله فيك، إذا كان والله الأقارب من أهل الزكاة، نعم يجوز، وهم أولى من غيرهم، أولى من اجعلها في الأقربين. فإذا كان والله عنده أخ ولا أخت ولا عم ولا عمة ولا خال ولا خالة فقراء مساكين غارمين بحق، هذول أولى من غيرهم. أما إذا كان لا يستحقون الزكاة، يحرم عليه وزكاته غير مقبولة. إذا كانوا ما يستحقون الزكاة، أغنياء أو متوسط الحال، ها، ما يجوز يعطيهم، يجاملهم ويحابيهم كونهم فقراء كونهم أقارب. تبقى قضية والله عندي فقير محتاج حاجة شديدة جدا هو بعيد، وعندي فقير قريب، قريب فقير لكن فقرة محتمل، لا أبدي هذا أيضا، هذا من إنقاذ الأنفس المعصومة. عبد الله يقول: أنا أعرف امرأة تتحرى المناسبات اللي تصير في عائلتهم وتدفع أموال وبعدين تخصمها من الزكاة، تحسبها من الزكاة، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، هذا عمل باطل. أي إنسان الآن يحول الزكاة إلى هدايا أو مثلا إرفادة ولا عنية ولا عطية ولا شيء ولا هدايا زواج، عفوا هدايا زواج ولا هدايا ولادة، وبعدين يخصمها من الزكاة، هذا حرام ولا يجوز، هذا عمل غير صالح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. جاءتنا أسئلة، بعض الناس الآن يأخر الزكاة إلى الصيفية ويعملها هدايا يوديها لأهله لما يروح يسافر، أي زكاة هذه؟ هذا لعب بدين الله عز وجل. يقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: أعلمهم أو أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني زكاة، تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم. ولذلك أي إنسان يجعل الزكاة يحولها بمثل هذه الطريقة والله في مناسبة زواج، مناسبة ولادة، حفلة تخرج، أي شيء، زيارة، هدايا لما يروح يزور أهله أو تزور أهله، هذا حرام وزكاة غير مقبولة، ويجب عليها أن تضمن هذه الزكاة وتخرجها بالطريقة الشرعية. حسين الليبي للأسف ما استطعنا أن نستمع إليه، حاول يا حسين ومثل ما أرشدتك ترسل عبر يعني رسالة الواتساب. سلطان بن أبو ظبي يقول شخص نام ينام بعد صلاة الفجر وما يقوم إلا قبل المغرب في رمضان، وأحيانا يقول بعد المغرب، ما حكم صومه؟ ما أدري، ما أدري عن صومه والله، هذا عند الله عز وجل. يعني معقول شخص الآن يصوم عن الطعام والشراب ولكنه ينتهك محارم الله عز وجل ويتعدى حدوده في قضية يعني ترك الصلوات؟ والله أمره إلى الله، أمره إلى الله. إذا تعمد ذلك أمر خطير، أمر خطير. أما إذا نام ما استطاع، يوقظون أهله ما يستيقظ، ليس في النوم تفريط. أما يتعمد شخص الآن يسهر الليل كله ها، وثم يصلي الفجر وينام من بعد الفجر، تفوت صلاة الظهر وصلاة العصر، وأحيانا مثل ما ذكر تفوت صلاة المغرب، أي صيام هذا؟ أي صيام هذا؟ الصلاة أهم من الصيام، تدري ولا لا سلطان؟ الصلاة أهم من الصيام. لكن أقول أسأل الله تعالى أن يقبل منه، وإن شاء الله يتوب إلى الله وما يكرر هذا في المستقبل، وينتبه العمرة لنفسه، ويعرف بأن الصلاة شأنها عظيم. وأنا اليوم في أول الحلقة لما يعني جاوبت تكلمت بإسهاب عن قضية المحافظة على الصلوات، ولكن يسأل الله يستغفر يتوب إلى الله يتصدق يبر والديه، عسى الله يغفر له ويتجاوز عن ذنبه. محمود من سويسرا بارك الله فيه يسأل يقول عندما يمتنع الشخص المريض عن أخذ الدواء أو إجراء العملية مثلا، هل هذا يعد انتحار؟ أخوي محمود بارك الله فيك، يعني إذا الطبيب أفهم المريض بأن إجراء العملية يحافظ بقدر كبير بإذن الله على حياته، أخذ الدواء يعني يحافظ بقدر كبير على حياته، ثم تعمد ذلك، قال لا أنا ما أريد، أنا أريد أن أنهي حياتي، سواء قال هذا بلسان المقال أو بلسان الحال، هذا انتحار، هذا انتحار، لأنه ما بذل السبب الشرعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تداووا يا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من عمل وجهله من جهله. فرفض المريض المسلم رفضه للدواء مع إقناع الطبيب له على أن هذا خطر على حياته، هذا يعد نوع من أنواع الانتحار. لكن في مسألة، في مسألة بعض الناس يقول لك لا أنا ما أقصد هذا، أنا متوكل على الله عز وجل توكل عظيم، وعندي يقين بالله عز وجل، أنا دواءكم وعلاجكم ما أريده. جمهور الفقهاء ينصون على أنه لا يكون انتحار، ما يكون انتحار، لأن أصلا تكلموا في مسألة حكم التداوي، هل هو على الوجوب أم على الاستحباب أم على الإباح. فإذا قال المريض لا أنا واثق بربي وعندي توكل عليه وفوضت أمري إليه، وأنا بإذن الله يعني الله يعيني، وهذا الدواء هذا سبب، هذا سبب، لكن أنا ما أريد الدواء يسبب لي مشاكل، يرهقني كذا وكذا، هذا ما عليه شيء، هذا قوة إيمان. أما الشخص يقول لا أنا يئست من الحياة، أنا لا أريد الحياة، لا أحد يعطيني علاج، لا تعطوني كذا، لا تعطوني كذا، هذا يكون منتحرا. ها خلاص. ومحمود طبعا الأخ محمود من سويسرا السؤال مهم، هذا سيحتاج يعني كلام طويل. أبو عبد العزيز من السعودية اعتذر منك أيضا، موضوعك يحتاج يعني أيضا أفصل لك فيه، لكن انتهى وقت البرنامج، وعندي غدا يوم الجمعة ويوم السبت حلقتين في مسألة الإجابة على أسئلة الواتساب، يكون إن شاء الله الجواب بتوفيق الله وإعانته يوم الأحد القادم بحول الله، جواب للأخ محمود. وطبعا محمود طلب جزاه الله خير يعني نصيحة عامة وأسئلة الأخ أبو عبد العزيز. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.